تملوا.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء عنقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. حماس تؤكد في ذكرى انطلاقتها 34 على خيار المقاومة كخيار استراتيجي لدحر الاحتلال. تشييع مهيب في صيدا لشهداء جريمة إطلاق النار في مخيم برج الشمالي وسط مطالبات بمحاسبة القتلة. الكنيسة يصادق على 3 قوانين تستهدف الأسرى في السجون والفلسطينيين في الداخل المحتل. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم حسن النمر. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن كل المحاولات والمؤامرات فشلت في إجبار الشعب الفلسطيني على التخلي عن ثوابته الوطنية. وخلال كلمة وجهها في الذكرى 34 لانطلاقة حماس، شدد هنية على أن الحركة بتجاربها شكلت نقطة أساسية في الارتقاء بخيار المقاومة كخيار استراتيجي للشعب الفلسطيني.
معركة سيف القدس كانت من أجل حماية القدس والمسجد الأقصى. إن سيف القدس الذي أشهرناه لن يغمد بإذن الله إلا بتحرير قدسنا وأقصانا. هذا عهدنا مع أهلنا في القدس، وهذه كلمة الفصل فيما يتعلق بمخططات العدو ومواجهة هذه المخططات مهما كلفنا ذلك من ثمن. وأعيد التأكيد على موقفنا أن ما لدى القسام من الأسرى الصهاينة، لن ولا ولم ولن، ينعم برؤية الشمس إلا إذا تنعم بها أسرانا ورأوا وعانقوا شمس الحرية.
وأبدى هنية استعداد حركة حماس لبناء وحدة وطنية حقيقية عبر قيام قيادة فلسطينية موحدة والاتفاق على برنامج سياسي. كما دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السلطة الفلسطينية إلى وقف اعتداءاتها بحق الأسرى المحررين في الضفة والإقلاع عن سياسة التنسيق الأمني مع الاحتلال.
من هنا أنا أدعو السلطة الفلسطينية خاصة في الضفة الغربية أن توقف سياسات العدوان والاعتداء على أبناء شعبنا في العديد من مناطق الضفة الغربية. إننا نلاحظ ونشاهد للأسف الشديد في الآونة الأخيرة أن هناك تجرؤ من قبل بعض الأجهزة الأمنية على أبناء شعبنا. ننظر بخطورة بالغة إلى تلك الأحداث المؤلمة والمؤسفة التي وقعت في لبنان خلال اليومين الماضيين، أن يسقط زمرة من الشهداء الأبرار على يد فئة من أبناء الشعب الفلسطيني، أن يصوب الرصاص مجدداً فلسطينيا إلى الصدر الفلسطيني، ذلك مما يمكن أن يشكل قاسمة الظهر ويضع عوائق كثيفة أمام بناء فلسطيني متين وقوي في مواجهة التحديات والأخطار.
شيعت حركة حماس في مدينة صيدا جنوب لبنان الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا بإطلاق نار خلال جنازة الشهيد حمزة شاهين في مخيم البرج الشمالي يوم الأحد المنصرم. وقال مسؤول حماس في صيدا أيمن شناعة قبيل التشييع إن الحركة تعاملت مع ما أسماه الكمين الغادر بحكمة لتفويت الفرصة على أصحاب الفتنة بانتظار تحقيق محايد يحاسب كل القتلى المتورطين بهذه الجريمة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
هو وداع لثلاثة شبان فلسطينيين بعمر الورود ارتقوا برصاص عبثي أثناء تشييع الشهيد حمزة شاهين في مخيم برج الشمالي الأحد الماضي. الشهداء هم حسين الأحمد وعمر السهلي وحيد أهله من مخيم الميومية ومحمد طه من مخيم عين الحلوة.
كان كمان هم من أهم أنه يستشهدوا بفلسطين، لكن الرصاص الغدر زي ما بقول سبقن.
ما جرى يعني جريمة موصوفة، لابد من فتح تحقيق جدي ومحايد وسريع لسببين. السبب الأول هناك ذوي ضحايا يريدون هذه المسألة، والمسألة الثانية المخيمات حساسة ومرتبطة فيما بينها. إجراء تحقيق سريع وجدي ومحاسبة المتورطين هو أسرع طريقة يعني لنزع فتيل أي فتنة لا قدر الله في المخيمات.
بحضور قيادة حماس وممثلين عن الفصائل والأحزاب اللبنانية وعلماء دين، ووسط إجراءات أمنية للجيش اللبناني، وصلت الجثامين إلى مسجد الشهداء في مدينة صيدا حيث صلي عليها. سبقها كلمة لحماس أعلنت فيها أنها تعاملت مع ما أسمته الكمين الغادرة والاغتيال المتعمدة بحكمة لتفويت الفرصة على أصحاب الفتنة بانتظار تسليم القتلة للسلطات اللبنانية.
واضح أن هناك جريمة مدبرة منظمة من خلال اتساع عملية إطلاق النار وتعدد عدد المجرمين الذين أطلقوا النار. هذا الأمر نحن نطالب بتحقيق رسمي وقانوني ومعرفة المجرمين ومعرفة المحررين على هذا الأمر. دماء هؤلاء الشهداء في رقبة الجهاز الأمن الفلسطيني من رام الله إلى بيروت.
وندعو في هذه المرحلة الحرجة إلى وحدة الموقف الفلسطيني، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها قضيتنا الفلسطينية، لأن هناك متربصين كثر في الداخل والخارج يريدون إعادة إبراز العنصر الفلسطيني بأنه سبب لخراب في لبنان.
مئات الفلسطينيين من كل المخيمات شاركوا في التشييع مواساة لأهل الضحايا واستنكارا لأي عمل تخريبي من شأنه جر المخيمات إلى فتنة داخلية تحرف البوصلة عن العدو الأساس.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. صادق الكنيسة على قرار يتيح لإدارة مصلحة السجون استخدام إجراءات تضييقية ضد الأسرى الفلسطينيين وتعزيز قدراتها عبر مدها بالخريجين من جيش الاحتلال. وصدغت الكنيسة على قانونين آخرين، يتعلق الأول بالسماح للجيش بإرسال وحدات الشرطة وقوات الأمن بمهمات من أجل أهداف أمنية قومية وفق الكيان، أما الثاني فيتيح لجيش الاحتلال وشرطته اقتحام منازل الفلسطينيين في الداخل المحتل بحجة محاربة العنف والجريمة. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
حدث ولا حرج عن القوانين التعسفية الموقعة على طاولة الكنيسة ضد الأسرى الفلسطينيين، كان يبدو أقساها في الإدانة دون شبهة أو إعفاء مخابرات الاحتلال من توثيق التحقيقات أو المحاكمات دون سن 14. بوابة القمع المشرعة من دون رقيب تطلق قوانين جديدة في طليعتها تعزيز إدارة سجون الاحتلال عبر دمج من يوصفون بخريجي الجيش إلى القوات الموجودة هناك دون الحاجة لتأهيلهم بما يناسب العمل في مصلحة السجون، إجراء استهدف الأسرى خصيصا دون المعتقلين الجنائيين ويرمي إلى تضييق الخناق عليهم. صودق على القانون بموافقة 60 عضوا في الكنيسة مقابل 59، وبموافقة نواب القائمة الموحدة منصور عباس ووليد طه ومازن غنايم في مرة هي الأولى التي يؤيد فيها طرف عربي مثل هذه القوانين.
يعبر عن عقيدة احتلالية تستهدف الأسرى الفلسطينيين عندما يقولون بأننا نريد أن نرغب بأن نعزز القوة البشرية لدى مصلحة السجون. هم يتحدثون فقط عن الأسرى الأمنيين ليس عن كل الأسرى بشكل عام.
قانونان آخران يطالان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة العام 48 نالا الموافقة. الأول يسمح لجيش الاحتلال بإرساء الجنود والوحدات في مجال الخدمة العسكرية لدعم قوات الشرطة، هو قرار يترجم على الأرض ما تم تداوله مؤخرا من تحذيرات إسرائيلية واستعدادات اتخذها جيش الاحتلال من أجل قمع أي تظاهرات يمكن أن تنظم في مدن وبلدات فلسطين المحتلة في حال اندلاع أي حرب جديدة مع قطاع غزة. وقد اعتزم تخصيص وحدات لردع المتظاهرين في هذه الحالة، مصحوبا ذلك بالحديث عن شق طرق ترابية التفافية تمكن الكيان من نقل الجيش والعتاد العسكري بديلا عن طريق وادي عارة الذي تحيطه بلدات كأم الفحم وعرعرة وكفر قرع وغيرها. قرر الكيان إذن التصدي لأوضاع وحالات لا يعي طبيعتها كهبة الكرامة، عندما دعم أهالي فلسطين المحتلة بقوة أهالي حي الشيخ جراح ضد قرار هدم منازلهم قبل فترة وجيزة من اندلاع سيف القدس. يافا وحيفا واللد والرملة اشتبك سكان مع شرطة الاحتلال وتعرضوا لاعتداءات من المستوطنين ووثقوا وقفتهم على ما يبدو بما ضمن إرساء القلق عميقا في نفس الكيان. قبلت الهبة بصرامة وتعسف وتصعيد، ووسع الكيان سبل اقتحام منازل الفلسطينيين عبر تصويت الكنيسة بالموافقة على تمكين الشرطة من اقتحام البيوت دون حيازة أمر قضائي من محكمة الاحتلال تحت غطاء محاربة الجريمة والعنف في المجتمع الفلسطيني، وذلك وفق وزير القضاء جدعون ساعر، ما ينذر بتنفيذ حملات دهم عشوائية تحت ادعاءات مختلفة.
اقتحمت قوة من جيش الاحتلال صباح الثلاثاء الحرم الرئيس لجامعة بير زيت شمالي مدينة رام الله، وذلك بعدما عمدت إلى تطويقها والاعتداء على حراسها. من جهتها أصدرت إدارة الجامعة بيانا دانت فيه الاقتحام والاعتداء على الحراس، مضيفة أن ما قامت به قوات الاحتلال انتهاك صارخ للأعراف والمواثيق التي تحرم الاعتداء على المرافق الأكاديمية، كما أنها لن تقفل أبوابها وستواصل المسيرة التعليمية. الزميلة هدى الرفاعي والتقرير التالي.
هكذا كان رد إدارة الجامعة بير زيت على اقتحام قوات الاحتلال صرحها التعليمي. الإدارة التي أكدت أن ما اقترفه الاحتلال هو مخالفة صارخة لكل المواثيق والأعراف التي تحرم الاعتداء على المرافق الأكاديمية، قالت إن جنود الاحتلال اقتحموا الجامعة بشكل عنيف جدا من البوابة الشرقية واعتدوا على الحراس.
هذا الاقتحام انتهاك صارخ للأعراف والمواثيق التي تحرم الاعتداء على المرافق الأكاديمية، ودلالة على همجية هذا الاحتلال. دخلوا فوق 100 جندي بشكل عنيف جدا على البوابة الشرقية واعتدوا على الحراس وكسروا الباب ودخلوا على 4 مباني من مباني الجامعة.
جامعة الشهداء وبلسان إدارتها أكدت أيضا أن الدور الوطني والريادي للجامعات الفلسطينية وجامعة بير زيت بشكل خاص لن توقفه أجندة احتلالية، مطالبة الجهات الدولية والحقوقية بحماية المؤسسات الأكاديمية والمسيرة التعليمية في فلسطين.
ردة فعل جامعة بير زيت المتمثلة بإعادة رفع العلم في خطوة رمزية تهدف للتأكيد على التزام جامعة بير زيت بالوطنية الفلسطينية الذي يمثلها العلم الفلسطيني وبالوحدة الوطنية الفلسطينية التي يمثلها العلم الفلسطيني، هي تأكيد على إصرار جامعة بير زيت على الاستمرار في أداء دورها ورسائلها المحددة، سواء المتعلقة بالتميز الأكاديمي والتعليمي أو خدمة الوطن والقضية الوطنية.
أبناء بير زيت كان لهم كلمتهم. عدد من الطلاب الغاضبين أشعلوا الإطارات المطاطية خارج أسوار الجامعة وتصدوا لقوات الاحتلال بالحجارة فور انسحابها، في رسالة منهم أن جامعة الشهداء والأسرى لن تكون إلا صرحا جامعا للكفاح والنضال الوطني الفلسطيني.
واصلت قوات الاحتلال عمليات الدهم والاعتقال في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، فمن محافظة رمالله والبير اعتقلت قوات الاحتلال الفتى نوار مزهر التميمي من دير نظام، ومحمد تيسير زهران ونضال إبراهيم البيض من دير أبو مشعل، والطالب في جامعة بير زيت أسيد أبو عادي من منزله في بلدة كفر نعمة. ومن محافظة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال جهاد موسى شلالدي ومحمد كوازبة من بلدة سعير ومحمد يوسف وارسانة وقسام عاطف حلايقة من بلدة الشيوخ وحسن مازن أبو دبوس من بلدة ترقومية، فيما اعتقلت قوات الاحتلال في تول كرم علي العبوشي من مدينة تول كرم وفادي عبد الفتاح خطاب من بلدة كفر اللبد وعمر عساف وهيثم يعقوب من بلدة فرعون. وفي محافظة بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين عرابي محمود الجواريش من منطقة جبل الموالح وسط المدينة وموسى محمد عبد ربي من قرية الولجة غربا. كان هذا مستمعين الكرام الخبر الأخير، تذكير بالعناوين. حماس تؤكد في ذكرى انطلاقتها 34 على خيار المقاومة كخيار استراتيجي لدحر الاحتلال. تشيع مهيب في صيدا لشهداء جريمة إطلاق النار في مخيم برج الشمالي وسط مطالبات بمحاسبة القتلة. الكنيسة يصادق على 3 قوانين تستهدف الأسرى في السجون والفلسطينيين في الداخل المحتل. كانت هذه نشرة الأخبار مستمعين الكرام من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الضفة بين عصا السلطة وإرادة المقاومة محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما الفقرات التي سنتابعها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات، والزميلة شيماء غراوي ستتناول كتاب عين على الأقصى الذي أشرف عليه الكاتبان زياد الحسن وهشام يعقوب. ثم سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء للحديث معه حول محورنا لهذا اليوم، الضفة بين عصا السلطة وإرادة المقاومة، والضيف سيكون فضيلة الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. ثم بعد ذلك نستمع إلى فقرة حديث الدار، والتي تتناول السؤال التالي: ماذا عن الاستيطان في قلقيلية؟ ونختم هذا اللقاء بالفقرة التمثيلية أيوب الفلسطيني. البداية مستمعينا الكرام مع فقرة إصدارات والزميلة شيماء غراوي.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نستعرض في هذه الفقرة كتابا جاء تحت عنوان عين على الأقصى، أشرف عليه كل من الكاتبين زياد الحسن وهشام يعقوب، وأصدرته مؤسسة القدس الدولية في بيروت. هذا الكتاب يشتمل على مقدمة تاريخية عن تطور الوجود اليهودي في المسجد الأقصى، ويتكون من 3 فصول. يرصد الفصل الأول الاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى من خلال الحفريات والبناء أسفل المسجد، ويرصد الفصل الثاني الوجود اليهودي في ساحات المسجد الأقصى ومحيطه، فيما يرصد الفصل الثالث التدخل المباشر للاحتلال في المسجد المبارك، بالإضافة إلى تفاصيل الأحداث والاعتداءات منذ عام 2006. أعزائي المستمعين، بشأن الحفريات وتطورها يتطرق كتاب عين على الأقصى إلى تاريخ الحفريات في مدينة القدس منذ انهيار حكم والي مصر العثماني محمد علي في منتصف القرن 19 وبداية التدخل الاستعماري في شؤون الدولة العثمانية. ثم يتابع نتائج الحفريات بعيد سقوط بقية فلسطين الانتداب للاحتلال الصهيوني، ليؤكد أن معظم ما اكتشف من آثار يعود إلى المرحلة الرومانية أو الصليبية أو الإسلامية، وأن التقرير الذي نشره الاحتلال في عام 1999 قد أقر بأن لا وجود لآثار الهيكل الأول تحت المسجد الأقصى. وتأتي هنا تفاصيل الاعتداءات على الحرم القدسي مدعومة بالصور والخرائط المهمة، ومنها على سبيل المثال فتح قناة سلوان جنوب مدينة القدس القديمة، وبركة سلوان، والطريق الذي يربط منطقة سلوان بالحرم الشريف. مستمعينا الكرام، وبخصوص التسلل اليهودي الصهيوني إلى الحرم القدسي الشريف وبالتالي إلى المسجد الأقصى وقبة الصخرة، يشير كتاب عين على الأقصى إلى أنه رغم تأكيد الاحتلال تمسكه بالسيطرة على منطقة الحرم، فإنه لا يزال يخشى تأسيس أي منشأة يهودية فيها خوفا من ردة الفعل الإسلامية المتوقعة. لكن في ذات الوقت يؤكد أن السلطات الصهيونية تتعاون مع اليهود المهوسين في تقسيم العمل بهدف السيطرة على هذا الصرح الإسلامي المقدس، وذلك عن طريق استمرار مصادرة الأراضي المحيطة بالحرم الشريف واستمرار البناء في محيطه واستمرار محاولات اقتحام المسجد الأقصى ومواصلة تصريحات المسؤولين الصهاينة الرسميين التي تطالب بهدم المسجد الأقصى المبارك. أعزائي المستمعين، وبخصوص تدخل الاحتلال المباشر والسافر في المسجد الأقصى، يشير كتاب عين على الأقصى إلى أن ذلك يتم عبر عدة أساليب، وهي منع أعمال الصيانة والترميم في المسجد الأقصى والمباني المحيطة بالحرم الشريف، والتدخل في أعمال إدارة الأوقاف الفلسطينية ومنعها من العمل من دون الحصول على إذن مسبق من سلطات الاحتلال، واستمرار الاعتداءات المنهجية واليومية على حراس المسجد الأقصى، بالإضافة إلى تقييد حركة المصلين من المناطق المحتلة عام 1967. مستمعينا الكرام، يوثق كتاب عين على الأقصى اعتداءات اليهود الصهاينة بيوم وسنة حصولها اعتمادا على مصادر ومؤسسات إعلامية فلسطينية، بالإضافة إلى عمليات الحفر المستمرة واعتداءات اليهود داخل ساحات الأقصى ومحيطه والاقتحامات والتصريحات الرسمية وغير الرسمية للمسؤولين الصهاينة. إلى هنا نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقراتنا هذه من إصدارات والتي تناولنا من خلالها كتاب عين على الأقصى من تأليف الكاتبين زياد الحسن وهشام يعقوب. دمتم برعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. محور حديثنا في هذا اللقاء الضفة بين عصا السلطة وإرادة المقاومة، وإلى العناوين. ماذا في تكثيف الاحتلال عدوانه على الشعب الفلسطيني؟ ما الدور الذي يمكن أن تقوم به المقاومة في التصدي للعدوان؟ ما أبرز التحديات التي تواجه المقاومة في التصدي للعدو؟ الضفة بين عصا السلطة وإرادة المقاومة محور حديثنا في هذا اللقاء. طابت أوقاتكم بكل خير. شهيد آخر ينضم إلى قافلة الشهداء الذين ارتقوا في مواجهة الاحتلال خلال اقتحاماته المتواصلة لقرى ومدن الضفة الغربية المحتلة، ولعل هذا يعكس الواقع الآخذ بالتشكل رغم التحديات المزدوجة التي تواجهها المقاومة هناك بعد إطلاق النار من أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية على مشيعي جثمان الشهيد جميل الكيال في نابلس الذي ارتقى في اشتباك مع الاحتلال في مخيم العين في البلدة القديمة بمدينة نابلس. قراءة واقع الضفة في ظل الرد المقاوم للاحتلال واستهداف أجهزة أمن السلطة لمواكب الشهداء والأسرى تأتيكم في سياق تقرير الزميلة مريم أبو اللوز.
أن يصاب مواطنون خلال موكب تشييع شهيد برصاص وقنابل غاز أجهزة أمن السلطة، فهذا يعني أن المشهد خرج عن المألوف وتجاوز حدود اللياقة في التعامل مع مبادئ العمل الوطني المجمع عليه. لياقة دفعت بالآلاف للخروج بموكب تشييع مهيب يليق بالشهيد جميل كيال الذي ارتقى مقبلا خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال. الموكب انطلق من مستشفى رافيديا بنابلس حيث أودع جثمان الشهيد الكيال قبل أن يصلى على جثمانه عند دوار الشهداء بالمدينة، ثم يوارى في الثرى وسط هتافات داعمة للمقاومة ومنددة بالتنسيق الأمني. تنديد على ما يبدو أثار حفيظة من ينتظر لقاء مع وزير حرب الاحتلال. وفي اعتداء غير مبرر، أجهزة أمن السلطة تطلق العنان لأسلحتها، عشرات المواطنين يصابون، ومدير الإغاثة الطبية في محافظة نابلس الدكتور غسان حمدان يصف الاعتداء على موكب التشييع بالخطأ الجسيم. خطأ يعبر صراحة عن الوضع المأساوي الذي وصلت إليه الحالة الفلسطينية بالضفة الغربية. وهنالك من يقول إن ما تقوم به هذه الأجهزة ما هي إلا مقدمات تسعى من خلالها السلطة لاسترضاء حكومة الاحتلال، على الاعتداء على مواكب الأسرى المحررين والشهداء يشفع لمقترح محمود عباس الذي سرب بالقبول لدى نفتالي بنت.
شكرا للزميلة مريم أبو اللوز. ماذا في تكثيف الاحتلال عدوانه على الشعب الفلسطيني؟ ما الدور الذي يمكن أن تقوم به المقاومة في التصدي للعدوان؟ ما هي أبرز التحديات التي تواجه المقاومة في التصدي للعدو؟ الضفة بين عصا السلطة وإرادة المقاومة، موضوع برنامج فلسطين اليوم. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. للأسف لم نتمكن من الاتصال بسماحة الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، كان من المقرر أن ينضم إلينا في هذا اللقاء عبر الهاتف من الأراضي المحتلة، لكن طلبنا من الأستاذ صلاح الدين القرى الخبير بالشأن الفلسطيني والإسرائيلي للحضور معنا في الاستوديو. شكرا لك سيد صلاح الدين وأهلا بك في هذا اللقاء.
يا أهلا بك
سيد صلاح الدين. شهيد وخمسة إصابات أو خمس إصابات خلال اقتحام الاحتلال لنابلس في عدوانه على الفلسطينيين على امتداد الضفة الغربية، ماذا في الدلالة التي يحملها عدوان الاحتلال على أبناء شعبنا الفلسطيني؟
بالطبع في الفترة الأخيرة تصاعدت حملات العدو على صعيد مناطق الضفة الغربية المحتلة، وفي ذات الوقت صعدت معها مواجهة الشبان الفلسطينيين في كافة مناطق الضفة الغربية. أسبوعيا نرى مواجهات في العديد من النقاط، تماس مع العدو، كفر قدوم، نعليم، بلعين، عنا جبل الصباح، بيتا، كفر دجن، كل هذه المناطق أسبوعيا هناك تظاهرات تواجه العدو الصهيوني في نقاط تماس وتحت عدة عناوين، منها مواجهة الاستيطان ومنها رفض العدوان والممارسات التعسفية لقوات الاحتلال التي يمارسها ضد أبناء شعبنا الفلسطيني. المواجهات المسلحة التي تجري من حين لآخر على مستوى الضفة الغربية. كان هناك قبل فترة مواجهات شهدتها مدينة جنين ومخيم جنين أيضا، واليوم نرى أن نابلس كمان رفعت لواء المواجهة مع العدو الصهيوني، وفي آخر يعني قبل البارحة سقط شهيد جميل الكيال، سقط شهيد برصاص الاحتلال. وهنا ابتدأت يعني معادلة أو موازنة الضفة في مواجهة العدو الصهيوني منسوبها يرتفع نظرا لأن اعتداءات الاحتلال ارتفعت، وأيضا إرادة المقاومة لدى الشعب الفلسطيني والشباب الفلسطيني في مواجهة جنود الاحتلال وممارساتهم التعسفية على مستوى الضفة الغربية ارتفع منسوب المواجهة لدى هذا الشباب الفلسطيني. وهناك يعني مؤشرات لأن ترتفع حدة الصراع مع العدو الصهيوني والمواجهة إلى حد أعلى من الذي نراه اليوم، خاصة وأن كل الأمور التي يطرحها أبناء شعبنا الفلسطيني في مواجهة الاستيطان، في مواجهة عدم المساس بالقدس، عدم المساس بالأقصى، عدم يعني التعرض لشبابنا الفلسطيني في مواقع تنقل على مستوى الضفة الغربية وغير الضفة الغربية، نرى أن قوات الاحتلال لا تبالي لهذه الأمور بل تصعد من اعتداءاتها على أبناء شعبنا الفلسطيني، وبذلك أبناء شعبنا الفلسطيني لهم ردة الفعل على هذا الصعيد، ونرى بأن هذا منسوب ردة فعل شعب أبناء الشباب الفلسطيني على قوات الاحتلال وجنوده في نقاط التماس وفي عدد من مخيمات ومناطق الضفة الغربية يرتفع معها منسوب المواجهة أيضا.
طيب، هذا عن دلالات المواجهة من قبل الشباب فلسطيني. عندما يعيد الاحتلال اعتقال ناشطين في المقاومة وأسرى محررين في الضفة، كيف يمكن تفسير ذلك؟
نعم، جزء من سياسة الاحتلال هي عملية الاعتقالات الدائمة. نعم. يعني هي عملية دورية للاحتلال تمر في عدة مناطق، يعني هذا له شأن في عملية المقاومة أو ليس له شأن في المقاومة، يتم اعتقاله على أساس ترهيب الشباب الفلسطيني وعدم اتجاه أو توجهه إلى اللجوء لحالات مقاومة يلجأ لها في مواجهة جنود الاحتلال. وهنا نرى أن بين الحين والآخر تقوم، أو يوميا بشكل يومي، ليس بين الحين والآخر ولكن بشكل يومي، تقوم قوات الاحتلال بالعديد من الاعتقالات، ولكن في الفترة الأخيرة زاد منسوب الاعتقالات على صعيد كما رأينا البارحة، رأينا إعادة اعتقال القيادي في حركة حماس حسن يوسف، المسؤول الناشط المقدسي ناصر الهدمي تم اعتقاله أيضا. يعني البارحة تم اعتقال عدد من الشخصيات قيادات في حركة حماس. قبل ذلك كان هناك عملية اعتقال لعدد من شباب الكتلة الإسلامية في الجامعات، أعتقد أنه كان هناك 8 أعضاء من الكتلة الإسلامية في العديد من الجامعات تم اعتقالهم أيضا. البارحة تمام بالتحديد كان هناك عملية اعتقال ل 24 شخص على امتداد الضفة الغربية. كما أن هناك عمليات اعتقالات على صعيد الداخل الفلسطيني، هذا لا ننسى أن نحصر الأمر فقط في الضفة الغربية، بل هناك تلحق عملية الاعتقالات إلى الداخل الفلسطيني.
طيب، هل يمكن أن نشهد تصعيدا في الضفة الغربية في المرحلة المقبلة؟
كل المؤشرات تشير حاليا إلى عملية تصعيد في الضفة، وهذا يعود إلى تعنت الاحتلال وعدم استجابته لمطالب الفلسطينيين وإلى مطالب قوى المقاومة، إن كان على صعيد الضفة أو على صعيد القطاع. كان هناك عدة مطالب على صعيد الفلسطينية، يعني ونرى أن الوساطة الفلسطينية هذا يتناول بشأن ما نراه على صعيد قطاع غزة ما بعد معركة سيف القدس، أن المقاومة وحدت الصراع على كامل الأراضي الفلسطينية وربطتها، أن أي ما تتعرض له أي يعني أي قضية تتعرض لها الضفة وكأن غزة تعرضت له. وهذا رأينا الرد من خلال صواريخ المقاومة والاشتباكات الأخيرة أو المواجهات الأخيرة على في غرار معركة سيف القدس. نرى أن الاحتلال لا لا يجيب لأي مطالب في من في هذا الاتجاه أو بهذا الإطار، كما أن قضية الأسرة تلعب دور كبير في هذا الاتجاه، والأسرة محرومون وما زال الأسرة يواصلون نضالاتهم في سجون الاحتلال. أضف إلى ذلك عملية استهداف أحياء الشيخ جراح والبستان وبطن الهوى وعديد، بالإضافة إلى استهداف الأقصى الاستهداف.
شكرا جزيلا لك الأستاذ صلاح الدين القراء الخبير بالشأن الفلسطيني. أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وإلى فقرة حديث الدار.
حديث الدار.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. مستمعين الكرام، سلمت قوات الاحتلال إخطارات بوقف البناء والهدم لمنشآت سكنية وأخرى زراعية فلسطينية في قرية عزون عتمة شرق قلقيلية بحجة عدم الترخيص. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة عفاف لوباني.
بحجة عدم الترخيص، أقدمت سلطات الاحتلال على إصدار 12 إخطاراً بوقف البناء والهدم لمنازل مأهولة وأخرى قيد الإنشاء ومنشآت زراعية، ذلك في المنطقة الغربية من قرية عزون عتمة شرق قلقيلية، والتي تعاني واقعاً استيطانياً خطيراً.
المنظمات الحقوقية الدولية ومنظمات الأمم المتحدة عليها أن تتحرك لوقف هذا الغول الاستيطاني وإجبار الصهاينة على كف يدهم عن أملاك الفلسطينيين وعن نموهم وتطورهم. أما نحن فسنعمر هذه الأرض كيفما كان الوقت ومهما كانت التضحيات، ليس لنا خيار آخر.
يحكم الاحتلال قبضته على القرية ويطوقها بواقع استيطاني خطير بعد أن سلب أهلها نصف مساحة القرية وغرس 3 مستوطنات وحصرها بجدار الضم والتوسع العنصري من جهاتها الأربع، وأبقى على بوابتين زراعيتين من أصل 5 بالكاد تخدم المزارعين للوصول لأراضيهم داخل الجدار.
أكبر شارع في الضفة الغربية هو يمر من أراضي عزون عتمة من اتجاه من الغرب إلى الشرق. جدار الضم والتوسع العنصري يحيط بعزون عتمة يعني من الجهات الأربع. نصف أراضي القرية ذهبت يعني ما بين معزولة خلف الجدار، وأقيمت على جزء منها المستعمرات المذكورة. وجدار الضم والفصل العنصري في مساره يعني التهم أكثر من بحدود 5000 دونم من أصل 10000 دونم تقريبا.
خلال 3 أشهر أصدر الاحتلال نحو 20 إخطاراً بحق منشآت في قرية عزون عتمة، ما ينذر بخطر يتهدد عشرات المواطنين. إخطارات يهدف الاحتلال من خلالها تضييق سبل الحياة وصولاً لتهجير أصحاب الأرض.
نشكر الزميلة عفاف لوباني على هذا التقرير، ونتابع في حديث الدار، حيث أصدرت سلطات الاحتلال إخطاراً للاستيلاء على أرض تبلغ مساحتها 2.5 دونم الدونم في مدينة بيت جالا لصالح التوسع الاستيطاني في المنطقة. وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية أن سلطات الاحتلال وزعت إخطاراً يقضي بالاستيلاء على الأرض التي تقع عند المدخل الغربي لبيت جالا، مشيراً إلى أنها تستهدف توسيع الشارع الموصل إلى ما يسمى طريق الأنفاق ومستوطنة هار حومة المقامة على أراضي جبل أبو غنيم التابع لمدينة بيت لحم. هذا وصادقت محكمة الاحتلال على قرار بالاستيلاء على أراض في قريتي قريوت والساوية جنوب نابلس بالضفة الغربية، ويهدف الاحتلال من خلال هذا القرار للاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي في القريتين وتحويلها من أراض زراعية إلى مناطق سكنية استيطانية تتبع مستوطنة عيليت المقامة على أراضي الفلسطينيين. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الباحث في الشؤون الاستيطان رائد موقدي، ننتقل إليه.
السيد رائد، ما تداعيات استيلاء الاحتلال على أراضي في قريتي قريوت والساوية على مستوى المواطنين الفلسطينيين في المنطقة؟
نعم، بالنسبة للاستيطان في منطقة جنوب نابلس تحديدا، خاصة على أراضي قريوت وأراضي الساوية وأراضي جلود، هناك بضع مستوطنات إسرائيلية جاثمة في المنطقة، وهي عيلي وشفوت رحيل، وأيضا هناك مستوطنة عاد، وأيضا بالإضافة لذلك إلى مجموعة من البؤر الاستعمارية المقامة هنا وهناك التي باتت تحيط بالقرية. طبعا هذا المخطط الذي أعلن عنه قبل فترة قصيرة وصادقت عليه محكمة الاحتلال الإسرائيلية، هو يهدف بالأساس لتغيير صفة استعمال الأراضي من أراضي مزروعة وأراضي مشجرة مملوكة للمزارعين الفلسطينيين إلى أراضي خاضعة للنشاط التنظيمي والنشاط التوسعي الاستعماري في المنطقة. وهذا طبعا له تبعات سلبية، خاصة عندما تحدث أن هناك العديد من المستوطنات وخاصة مستوطنات عيلي تشهد في الفترة الأولى الأخيرة نشاطا ملحوظا، خاصة عن نطاق توسيعة المستوطنة وإقامة وحدات سكنية جديدة، إضافة إلى شق طريق استعماري يحيط بالمستعمرة، وأيضا إنشاء كلية زراعية تابعة تلك المستعمرة الإسرائيلية. وبالتالي يتناغم هذا المخطط الجديد المصدق عليه حديثا مع ما يتوجه إليه الاحتلال من توسيعة هذه المستوطنة و توسيعة الأراضي الزراعية التي تسيطر عليها، وأيضا تحويل الأراضي المملوكة للفلسطينيين بموجب أوراق رسمية إلى أراضي خاضعة للنشاطات الاستعمارية من خلال تغيير صفة استعمال الأراضي واستعمال الاستيلاء عليها بشكل أو بآخر.
طيب سيد رائد، ما هذه الرغبة وهذه الإجراءات من قبل الاحتلال؟ هل أصبحت أمرا واقعا الآن؟
هذا المخطط هو معلن في عام 1972 تحديدا، أن هناك مجلس إقليمي ومشترك، هذا المجلس الإقليمي يضم في ثناياه عدة مستعمرات إسرائيلية التي ذكرتها قبل قليل، تهدف إلى إنشاء مجلس إقليمي واحد، وهذا المجلس الإقليمي سوف يكون له طبعا تبعات سلبية، خاصة عندما يكون هذا حد الفاصل بين شمال الضفة وجنوبها، وسوف يعزل المئات من الدنمات الزراعية، وسوف يحول دون حتى التواصل الجغرافي بين الكرة الفلسطينية سواء في رام الله أو في نابلس بشكل تحديد. وبالتالي نتحدث عن مخطط ضخم يهدف لإنشاء مجلس إقليمي، ومن ثم تغيير الوضع الديموغرافي للسكان في المنطقة، وأيضا تغيير حتى طبيعة الأرض والطبيعة الطبوغرافية للأراضي الزراعية في تلك المنطقة. لهذا مخطط استعماري جدا يهدف إلى استيلاء الأراضي، وأيضا يعتبر أحد أنواع مخططات الاستيلاء على الأراضي وضم مساحات شاسعة من الضفة الغربية.
الباحث في شؤون الاستيطان رائد موقدي، كنت معنا عبر الهاتف من سلفي، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الباحث في شؤون الاستيطان رائد موقدي، نأتي إلى ختام فقرة حديث الدار. شكرا لطيب المتابعة.
قرن من الجهاد، 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميعا. إلها سجدة الملائكة وغنالها الطير عغصون الشجر، قصة حب عمرها عمر الحياة، وبحتار الحكواتي والرواة فيها، لكن بتملهاش الأذن. ومثل اللي بحضر حاله للصلاة، كان أبوي يحضر حاله للحكي عنها، وإذا حكى صدق، وإذا وصف بدع، وإذا تذكر ببكي السامعين. كان يزبط قعدته ويرتب وعيه، ويوطي راسه خشوع وإجلال قبل ما يتنحنح، ويبلع ريقه ويسمي بسم الله. بالأرض كان يستهل نهاره، كان يصلي الفجر ويقرأ سورة الإسراء مشان تعينه على تعبه شقى النهار. ولما كان ينام كان يهجع بين شعابها، كان يفخر ويعتز لما يقول للبشر أم وحدة وأنا ابن ثنتين، أمي وأرضي. وكان يتباهى بين الرجال ويقول مية عيني سر مثل سر أرضي. وظلوا يتغنى فيها تظنيت إنها شقفة من الجنة. أمي كانت واثقة من حكي أبوي عن الأرض، وكانت بتعيد كلامه بالحرف وبأماني، وهي قاعدة قدام التنور والنسوان حواليها. انتن بتعرفن يا مستورات وين سيدنا آدم لقى ستنا حواء؟ أكيد بتعرفنش. هذا يا مرحومات البي لقاها بين سبل القمح في المارس تبعنا، كانت تجمع ضمة ورد حنون وزغدة قمح لما نشافها. وأنا برضو ما كنتش أقل حماس من أمي، عشان هيك قلت مرة لأصحابي يكون بمعلومكم دنوماتنا الأربعة هن بؤرة الكون ومركز الجاذبية، منها بدا الزمان وفيها رح ينفخ إسرافيل في السور يوم الدينوني. لما وصل والدي للصف الرابع الابتدائي عمل له جدي حفلة كبيرة وبطلوا من المدرسة، وكأنه ختم العلم، وخطب خطبة عصماء وقلدوا فيها عصاي غليظة، وخصص له مجموعة محترمة من النعاج والخرفان مشان يرعاها، بعد ما ذكروا بحديث نبوي شريف مفاده ما من نبي إلا ورعى غنم. وعبث حاول يقنع جدي عشان يتملك قطعة أرض من جنة اسمها مرج بن عامر، لكن جدي راسه 1000 سيف لازم يرعى الغنم، عشان هيك غنى أبوي الموال اللي براسه. بدل 3 نعجات ببارودة صيد، واتفق مع واحد من أصحابه يرعى الخرفان عنه قبال حليب 5 نعجات يوميا. وهاي العملة بحد ذاتها كانت كفيلة إنه يطرد جدي من الدار. إيش كان ممكن يعمل شاب صغير مثله في مدينة بتبلع اللي فيها وحواليها وبزورها لأول مرة؟ إيش بده يعمل؟ باع بارودة الصيد بربع حقها مشان يتمصرف، وتسكع في الشوارع للظهر، لهط صحن كنافة نابلسية ووقف قدام دار البلدية وقرأ إعلان مطلوب عمال تنظيفات. دار وجهه فكر، هاي آخرتك؟ مش كان الراعي أحسن؟ أيوة بس الراعي بظل راعي، وأنا بحلم وبطمح أملك أرض حقل سهل. لا الشغل مش عيب، الصرمحة والشحد عيب وعار، والنظافة من الإيمان يا عمي، والحفاظ على البيئة واجب كل مواطن، هيك تعلمت في المدرسة ولازم أحقق حلمي. وهيك صار أبوي أصغر موظف في ملاك البلدية، وفتحت المدينة عيونه على الدنيا وكبر قبل أوانه وسمح له شغله يقرأ الجرايد والكتب وتعلق في الأرض أكثر وأكثر. مرقت موظفة من حده مبين عليها أثر النعمة، وقفت تتفرج عليه وهو يقرأ. تعجبت وسألته: بتقرأ وبتكتب؟ قال لها آه. قالت له: معناته لازم نوظفك بمصلحة المساحة. وتوظف أبوي بالمساحة وزاد راتبه وكبر. كان حريص ويخبي قرشه الأبيض ليومه الأسود، وكبر وكبر المال بين يديه. بعد 10 سنين رجع للقرية رافع راسه، حامل بيمينه كوفية وبشماله عقد تملك أرض الربعة، وسجله باسم جدي. فات عالدار، فتح جدي ذرعانه وحضنه، شد ايد جدي وباسها، ودموع الفرح نفرت من عيون الكل، وقال له: بتموت الغنم يابا، لكن سمعت بحياتك عن أرض بتموت؟ والله يسعد أوقاتكم جميع، وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب.
تم لقائنا فلسطين اليوم، نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
لا تخمد فتحرهم بلهيب ردودك، زلزلهم بالغضب عزمك أعصار ما لنا يشمخ من تاريخ.